أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فأجل الشريف. بعد أن انتهينا في المقدمة الخامسة إلى جواز التوظف وأن يؤجر الإنسان نفسه للعمل في البنك الذي يقوم بأعمال محرمة، إلا في حالتين: أن يكون موظفا في إجراء نفس العملية المحرمة، يعني توظف ومورد الوظيفة هو إجراء المعاملات الربوية أو بعض شؤونها. المورد الثاني أن يكون قد توظف بقصد الإتيان بالحرام، إما وحده أو مع غيره. مش مورد الإجارة، هو مورد الإجارة كله، لكن قصد أن يكون موظفا في إجراء المعاملات الربوية أو في إجراء جميع المعاملات بما فيها الربوية، بناء على أن هذا العنوان محرم فتصبح الإجارة إجارة على محرم. طبعا هذا محل كلام، خلاف مبنائي، وإن كان لا يقبل القول به. أما في غير هذين الحالين، قلنا بالأمس بشكل مفصل ودقيق إن شاء الله أنه لا يحرم التوظف وأن يكون الإنسان أجيرا للعمل في البنك. نعم، إذا ابتلي بمورد في الفعل الحرام لا يجوز له فعله. قد يقال نعم حلت الوظيفة، لكن المشكلة في أخذ الراتب، وقد يدعي البعض أن هذا في حد نفسه يفسد الإجارة أساسا. نحن قلنا بالأمس الكلام مش في كون مورد الإجارة شخصي كما هي العادة، لكن إذا كان مورد الإجارة نفس أموال البنك التي تجتمع في خزينة البنك، وهذه الأموال حلال مختلط بالحرام، ذلك أن البنك يقوم بأعمال محللة، فأخذ العمولة والأجر عليها حلال، ويقوم بأعمال محرمة فأخذ الأقساط الربوية مثلا حرام. فنحن وإن صححنا الإجارة، لكن كيف يجوز لنا أخذ هذا المال من الصندوق؟ يعني أنا لما بدي أقبض راتبي الشهري كموظف في البنك، أذهب إلى الصندوق وأخذ الراتب وهو حلال مختلط بالحرام، حلال أخذه أم حرام؟ الواحد يحكي أكثر من هيك. إذا أصلا عقد الإيجار متضمن لدفع الأجرة من هذا الصندوق مش من كله، يطبق في العادة على الصندوق، كما لو كان العقد واقعا في الأساس على أن راتبي أخذه من صندوق البنك، قد يقول القائل إذا كان كذلك إذا أجر أجر محرما هذا يفسد الإجارة أيضا كما أن الاستئجار على العمل المحرم يفسد الإجارة أن يكون الإنسان أجيرا بأجر محرم ما يوم يفسد الإجارة طبعا في بحث في كتاب الإجارة فعلا لا الكلام فعلا في البنوك المتعاقبة في السوق الآن بعد ما رأيتني صح الآن دعني من هذه الحالة اللي قد تعد شاذة مهم نقول المال الحلال المختلط بالحرام بدون تكثير صور نظرية يا أخوة طب مسك فينا موصل فينا بحق لأن نستطيعه نقول توجد صورتان رئيسيتان متصورتان في المقام تؤثران في البحث الصورة الأولى أن يكون البنك يدخل إليه الحلال والحرام لكن لا علم لي بالفعل أن الصندوق الذي يدفع لي منه فيه الحرام نعم مش بعيني لا هذه الخزنة الموجودة الآن عند أمين الصندوق اللي بيصير منها فلوس وبيناول الموظفين لا علم لي الحرام فيها بالفعل وإن كان في العادة هذا بنك يسوي معاملات محللة ومعاملات محرمة قد يكون هذا المال اللي في الصندوق هو عبارة عن المال اللي إجا آخر ساعتين بالأمس وأنا اليوم جيت أول الوقت أخذ راتبي لا علم بي بأن عين هذا المال فيه وإن كان في الكليات المال فيه حلال وفيه حرام الصورة الثانية هذا الأبض كاش يعني لنفس النقد أن أكون أعلم بأن في صندوقه حلال وحرام وهو الفرض المتعارف عادة لكن لا أعرف أيه حلال وأيه حرام طبعا لا كلام فيما لو أقبضني ما أعلم أنه بعينه الحرام هذا ما في بحث يا أخوان ما في داعي أجيب عليه روايات مثل موثقة مسعدة أو غيرها حتى تعلم الحرام منه بعينه فتدع لأنه واضح بمقتضى القواعد الشرعية أن المال الحرام لا يملكه الإنسان وله أحكامه الخاصة نقول أما علمنا بأنه في العادة يعني الفرض الأول الصورة الأولى يكون فيه حرام لكن لا علم لي بالفعل بأنه يوجد فيه حرام واضح أنا الآن الداخل في ابتلائي هو هذا الصندوق لدي شبه بدوية في اشتمال هذا الصندوق على أنا الآن بدي أقبض مش على طول الشهر بدي أقبض والآن أحتمل وجود الحرام لا أحتمل وجود الحرام فالشبهة شبهة بدوية تجري قاعدة اليد على هذا الماء لأن اليد أمارة الملك يقول قائل نحن نعلم على كل حال أن هذا المتصرف ليس مالكا هذا موظف مثلك مثله هذا الأمر موظف على الصندوق فهي يد وكيل نقول فليكن وكيلا قاعدة اليد تجري في الوكيل المخول كما تجري في المالك لأن عمدة الدليل على قاعدة اليد هي السيرة العقلائية المنضاد شرعا
ويد الوكيل هي يد الأصيل. لا فرق بين كون المباشر الذي يتعامل معي هو نفس مالك البنك وهذه الخزنة أو كونه وكيل
موظف من قبله أجير،
يده يد الأصيل. وعلى هذا الأساس فهو مالك التصرف، ما دام مالك التصرف يدفع لي هذا حلال. في إشكال على الحكي رح يجي إن شاء الله بعد قليل، لأنه الإشكال مشترك الورود بين هذه الصورة والصورة اللاحقة. الصورة الثانية أن أعلم أنه يوجد بالفعل حلال وحرام في هذا الصندوق. من الواضح يا إخوان هنا تشكل علم إجمالي بوجود الحرام في هذه الأموال. قد يقال بلوى يجب اجتناب جميع الأموال لأن العلم الإجمالي منجس. أنا إذا ثلاث أواني وواحد منها أعلم أنه نجس وأريد أن أشرب، لا يجوز لي الشرب بالأي منها لمنجزية العلم الإجمالي. جيد. وقد يقال في قبال ذلك إن تنجيز العلم الإجمالي له شرائط، إذا اجتمع تنجز وإلا فلا. وهنا وإن كان لديك علم إجمالي باشتمال هذه القاصرة الخزنة على أموال محرمة غير متشخصة غير متميزة لأنه يقبض من الجميع، لكن شرط المنجزية غير متوفر في المقام. ليش؟ لأن هذه القاصة فيها أموال متعددة كثيرة، وأكثر هذه الأموال فعليا خارجة عن محل ابتلاك. أنت جنابك راتبك $1000 في القاصة عشرات الآلاف من الدولارات. أكثر هذه الأموال خارجة عن محل ابتلائك، وأنت لا خيرة لك. أنت يعطيك أمين الصندوق ألفا، في أحسن الحالات وجدت 100 من المئين أو المئات، مثلا ممزقة أو شيء تبدلها بأخرى، لكن أنت مش مخير بأنك تأخذ اللي بدك إياه، تفلفش $100,000 وتنقيهم وحدة وحدة الأوراق، العشرة أوراق. لذلك أكثر أطراف أو كثير أو جملة من أطراف هذا العلم الإجمالي بقدر المعلوم بالإجمال من الحرام، وأكثر خارج عن محل الابتلاء. والعلم الإجمالي إذا خرج المقدار المعلوم بالإجمال عن محل الابتلاء لا يكون منجزا. جيد، أحسن. ليش قلت بمقدار المعلوم بالإجمال؟ إذا اثنين من ثلاثة نجسين، ما مين حل العلم الإجمالي إذا خرج واحد وباثنين؟ يعني أعلم أن أحدهما نجس، إذا حلال الحقيقة. نفس الشيء، إذا 100 والمية محل ابتلائي أيضا كذلك، العبرة مش بالكثرة. العبرة بالخروج عن حل الابتلاء. سيدة بحث أصولي. يرجع الشبهة غير المحصورة. ما عندنا شيء اسمه شبهة غير المحصورة. صح.
إذا غير محصورة لا ما تخرج عن محل ابتلاء. العبرة بالخروج عن محل ابتلاء. العبرة بالخروج. ليش شو غير محصورة مش منجد في العلم الإجمالي فيها؟ لأن بعض أطرافها لا يرتكب في العادة يعني خرج عن محل ابتلاء. وإلا الشبهة إذا كانت محصورة وأحد أطرافها أو بعض أطرافها خارج عن محل ابتلاء منجد العلم الإجمالي فيها مش منجد. يعني إبريقان أحدهما نجس، إما الإبريق اللي هون أو إبريق القصر الذي يسكن فيه أردوغان، ها؟ اللي مش محل ابتلائي أصلاً. شو محصورة هذه؟ وهي غير منجسة. المهم يا إخوان، العودة إلى محل الكلام. لما لم تكن جميع أطرافه محل الابتلاء، مش الجمع بينها، الانتخاب من بينها، محل الابتلاء فالعلم الإجمالي غير منجز. نعم، لو أن المال أمامي وأنا أختار من داخل المال كل 100,000 تحت ابتلائي، أنا بدي انتقي منها 1,000، هودي مش خروج عن محل ابتلاء. كل 1,000 افترضناها من 100,000 هي محل ابتلائي، لأني أنا اللي بدي استخرج منها، إلا أن يبلغ العدد درجة يطمئن معها بأن هذا ليس من الحرام، بصير نسبة 1% أو 1 بالألف مثلا. هذا بحث آخر، هذا انحلال في الحقيقة. جيد، لذلك في فرق يا أخوان بين كون الدافع يدفع لك من مال مخلوط بالحرام وأنت ليس لك حق الانتخاب كما هي العادة، وبين كونه محل ابتلاءك. يعني الآن أمين الصندوق إذا بده يأخذ راتبه الشهري وفي ينتخب من أي مال أراد ويعلم إجمالا بوجود حرام في هذا المال، هو لديه مشكلة. الكل داخل في محل ابتلاء إلا إذا بلغ العديد المال حتى قلت يطمئن بأنه ليس هذا. هذه بتصير النسبة الاحتمالية تلعب دور فيه. هذا نفسه يا إخواني بينسحب على الشراء من محل تجاري. شو بده من وظيفة في المال؟ نظيره تماما، يبيع الخمور وعنده صندوق بحطه ويرجع جزء من هذه الأموال سحب
على الحدود اللبنانيه.
هذا التصوير السوق الحره في المطارات وغيرها، الصندوق واحد. وانا ادفع له وهو يرجع لي من صندوقه. دفعت 100,000 ارجع له 30,000 او 20,000.
بعض الاخوان بيضلوا يقولوا حرام وما تشتوا من
الناس. طيب انا داخل الصندوق في محل تلاقي كله ولا بعض امواله؟ قطع بعض المال. أنا في محل ابتلائي 20,000 بأخذها وبمشي. هذه 20,000 في نظير لها كثير في الصندوق، استمر الصندوق ليس له نظير، ليس له كذا، هذا بحث آخر. هذا بصير مثل معرفة الحرام بعينه تقريبا. لا، صندوق يعج بالمال وأنا محل ابتلائي بعض هذه الأموال. هذا علم إجمالي غير منجز يا أخوان، وعليه فلا يحرم أخذ المال بسببه، بسبب هذا العلم الإجمالي. يأتي إشكال، إشكال مشترك الورود بين الصورتين، صورة ما لو لم أعلم بالحرمة فيه بالفعل، وصورة ما لو علمت لكن بعض الأطراف خارج عن محل ابتلائي. شو الإشكال المشترك الورود؟ هو أن الإنسان الذي يتعامل مع المال في العادة يعلم إجمالا بقبض الحرام إما الآن أو الشهر القادم أو الشهر الذي بعده أو الشهر الذي بعده. هذا شو اسمه الأصول؟ أحسنتم، العلم الإجمالي التدريجيات بمثلوله عادة بالمرأة اللي يأتيها الدم مش عارفة
أول خمسة، ثاني خمسة، ثالث خمسة، رأيها تحيبها نسيا والدم مستمر. ها؟
من طرف ثاني وطرف.
جيد. أنا بالفعل لا أعد أن أخذ الحرام، لكن إذا مش هذا الشهر ابتليت رح أبتلى في شهر قادم، إذا مش الشهر الثاني ابتليت رح أبتلى في الشهر الثالث، إذا مش الشهر الثالث رح أبتلى في الشهر الرابع. طبعاً هذا لا مولا تجي أصلاً طبعاً عشان أتعرف العلم الإجمالي إذا كان منجم. حينئذ
بكل حالة ضرب البراءة
هذا هذا طب تشجع البراءة عن الأول، تشجع عن الثاني، تشجع عن الثالث، يتعارضون يتساقطون. وأنا أعلم إني خلال الستة أشهر اللي راح أقبض راتبي فيها أو خلال هالسنة أو خلال مدة الوظيفة أنا باقي لي للتقاعد 10 سنين، خلال هالعشر سنين أعلم أني راح أقبض راتب من المال المحرم. ما معقولة إنه قاصة فيها حلال وحرام ودائما أصيب الحلال. أنا أعلم أني سأصيب الحرام إذا مش هذا الشهر الثاني، إذا مش الثاني الثالث، إذا مش الثالث الرابع، إذا مش الرابع الخمسين.
عندك
علم إجمالي؟ عندي علم إجمالي تدريجي. أقول إذا حصل لدينا علم إجمالي من هالقبيل فلا شك ولا ريب في أنه منجز، بناء على أن العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز. ربح اختلافي في علم الأصول أكثر المتأخرين المتأخرين يقولون به، يعني أكثر المعاصرين والمقارب العصري يقول به، وعلى هذا الأساس يختلف الأمر باختلاف الناس. في ناس ما بيقبضوا من البنك حوالات كثير، ما هذا مش مثل الموظف. أنا أجبت حوالة للبنك بدي أقبضها من البنك.
واجب علي يسأل
يعني. لا ما بيعرف شو بيعرفوا، هذا بياخذ المال وهو مغمض ومحطهم بعدهم على المال العداد الآلي وبيخليهم شو هو عم بيميز مال زايد من مال عامر، مال فوائد الربوية من مال ما أدري شنو، من مال دفع فاتورة كهرباء، من مال أنا كل ساعة بيجي 200-300 واحد بيتعاملوا معه بين أموال كبيرة وصغيرة وإلى آخره من الصندوق. وإحنا مش واجب السؤال، ليش بدي أسأل شبه موضوعية وانتهينا، مش واجب السؤال. فبيختلف الأمر باختلاف الناس يا أخوان. في ناس يوميا يروحوا على البنك بيتعامل، وانتبهوا الموظف قد يكون له فعالية مع البنك كزبون أيضا، مثل ما هو موظف فاتح حساب، مثل ما فاتح حساب بيدفع فاتورة الكهرباء ويرجعوا له البقية من مجموع تعاملاته مع البنك. إذا صار عنده علم إجمالي تدريجي من هذا القبيل بناء على منجزيات العلم الإجمالي في التدريجيات كما هو صحيح في علم الأصول، لا يجوز قبض الأموال هنا. هذه شبهة قوية، شبهة صحيحة يعني، مش شبهة دليل يعني. على المبنى
معاش فعال عام،
ها؟
معاش مش كل شهر
بشهر يقل نسبة الابتلاء، تقل نسبة الابتلاء. مولانا في ناس نحن كلبنانيين مش مثقفين الثقافة، في بعض المجتمعات حتى الفقراء فيها، حتى الناس المتوسطين حال يوميا رايحين للبنك. إيران فيها هذه الثقافة، يوميا بده يدفع فاتورة الكهرباء بروح البنك، بده يدفع فاتورة التليفون بروح البنك، بده يدفع وصل للفيزا بروح البنك، بده يجمع شوية أموال أو التاكسي آخر النهار بفوتهم بحطهم بحساب بالبنك، بده يشتروا ثياب بيسحب من البنك، بده ما بيعرف يشتروا أطعمة بيسحب من البنك. في ناس في مجتمعات هيك تتعامل. طبعا هذه المشكلة ما بتجي باللي بيتعاطوا بالاعتباريات بالفيزا كارت والصراف الآلي وال ما بيقبضوا نقد في ايده. هو الفيزا كارت. فهذه الشبهة اقول نحن ما فينا نبحث بالصغرى اين تمسك عن العلم الاجمالي، هذا امر وجداني عند كل انسان. قد يقول لك لضخامة الاموال، انا ما مش عندي مش مال حتى بالتدريجيات هذا بيختلف بين البنك الضخ وبين البنك الصغير وبين المكان اللي يبتلى فيه والمكان اللي الذي لا يبتلى فيه. هذا أمر وجداني هو يشخصه. إذا أنا أعلم علما وجدانيا أني خلال مدة التعامل مع البنك سأبتلى إما الآن أو غدا أو بعد غد بالحرام بعينه ولو كنت في ذاك الوقت لا أشخصه بعينه لكن سأبتلى به جزما هذا علم إجمالي الترويجي منجز أطرافه داخله في محل الابتلاء كلها يعني عم بحكي عن التعامل أنا هذا الطرف داخل في محل الابتلاء هو تعاملي أنا جيد حيث يتحقق هكذا علم يحرم حيث لا يتحقق لا يحرم يعني قد يقول لك بدي تفريه مثلا أنا والله قليل ما مسافر بالسينما نفسي عندي علم إجمالي الترويجي أسفاري قليلة في تجار كل 10 ايام 15 يوم رايح لك الى قبرص وراجع وهو رايح هو راجع يشتري دخان مثلا يسرع اليه حصول هكذا علم فالامر يختلف باختلاف الناس جيد هذا كله يا اخوان في القبض نقدا اما نزول الاموال في الحسابات فلا مشكله بينزل كان في حسابي خير ان شاء الله طبعا في مشاكل بجهه اخرى هذا اسمه قبض ما اسمه قبض يجي بحثه في محله ان شاء الله لكن من جهه الابتلاء بالحرام بالفعل ما في بس اذا بينزل بحسابي وانا اخذ من مره انا انسان عندي دخل ثابت تنزل في الحسابات تنزل بقبضها ذاك الوقت مره واحده هذا يبطئ حصول العلم الإجمالي للتدريجيات لدي بلا شك ولا ريب
تخطي الأموال يعني من كسر
كله يؤثر كله يؤثر العبرة بحسب الوضع الفعلي للصندوق ووضع تعاملي معه بصير عندي علم بإني خلال مدة تعاملي معه سأبتلى بالحرام أم لا هذا مقصود على هذا الأساس يا إخوان هذا هو الحكم بالنسبة لأخذ المال من البنك إذا بنسوي تتمة للمقدمة الخامسة تذييل لها فليكن يبقى كلام في الصغرى شو الصغرى؟ الصغرى يا إخوان إنه نحن إلى الآن كنا عم نحكي وقلت لكم أنا قبل أيام نحكي بالبنك الأهلي اللي هو القدر المتيقن لكن الفقهاء قسموا البنك إلى أقسام من هنا لابد من تتميم في هالبحث اللي عم نبحث فيه وهو هل هذا الحكم ينسحب على جميع البنوك في بنك تفتحه دولة إسلامية بنك دولة كافرة بنك أهلي بنك مختلط بين الدولة شركة هل الحكم في الكل واحد كما ادعى بعض الفقهاء أو الحكم يختلف باختلاف البنوك كما ادعى آخرون يأتي الحديث إن شاء الله